من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. يسوع النصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا أتذعذع. لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا يسكن على رجاء، لأنك لم تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية، لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. لم تزل كلمة الرب تنم وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. تكلمنا المرة اللي فاتت عن التكلم بالألسنة كعطية انسكاب للروح القدس وعلامة لحلول الروح القدس على التلاميذ. والحقيقة ان اللي حصل يوم 50 سبق قبل كده، مش بس زي ما بطرس وقف ووعظ وقال ان ده اللي مكتوب بفم يقيل النبي، لكن ايضا داود النبي شاف هذا اليوم واتكلم عنه في احد المزامير بروح النبوة، بان امم كثيرة ستتكلم بألسنة امام الله تسبح الله وتتكلم بعظائم الله. وده اللي نلاقيه في المزمور 102. لو طلعنا مزمور 102 صفحة 903، مزمور 102 من عدد 13 يقول: أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس وذكرك إلى دور فدور. أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد. فأول خبر بيقوله أن في صهيون اللي هي أورشليم ليها وقت الرأفة وليها وقت رحمة، لأن ميعاد رحمتها ورأفتها وصل. لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها. وإحنا شفنا في منظر يوم 50 ناس كتيرة من مناطق مختلفة من العالم، 15 لغة و15 وطن جايين علشان يشوفوا حجارة أورشليم، سروا بحجارتها ووجدوا وحنوا إلى ترابها. ودول اللي سماهم معلمنا لوقا في سفر الأعمال يهود رجال أتقياء، جايين يشوفوا صهيون ويتمتعوا بنفس وقت الرأفة ووقت الرحمة اللي بيتكلم عنه. فتخشى الأمم اسم الرب وكل كل ملوك الأرض مجدك. وهنا داود النبي يعلن ان الأمم يخشوا اسم ربنا، يتقوا اسم ربنا ويخافوا اسم ربنا، مش اليهود، الأمم. ودي كانت إشارة جميلة جدا لقبول الأمم الإيمان بشخص الله. إذ بنى الرب صهيون يرى مجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرزل دعاءهم، يكتب في هذا الدور الآخر وشعب سوف يخلق يسبح الرب. حطوا خط تحت الآية دي، شعب يخلق يسبح الرب. وشفنا ان الرسل لما حل عليهم الروح القدس تكلموا بايه؟ بألسنة بعظائم الله. شعب جديد اتخلق، خلقة جديدة يسبح اسم ربنا، لانه اشرف من علو قدسه الرب من السماء الى الارض. نظر ليسمع انين الاسير ليطلق بني الموت. وبعدين آية جميلة بقى، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وتسبيحه في اورشليم. عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. وشفنا هنا ده اجتماع الشعوب معا، 15 لغة، إلاميون وفارسيون ومديون وما بين النهرين ومن مصر وعرب وكريت، كل الأمم دي اجتمعت معا لعبادة الرب ولتسبيح اسم الرب في صهيون. عشان كده كان الحدث اللي حصل في حلول الروح القدس ان هم نطقوا يتكلموا بعظائم الله. لكن شفنا موقف الجماعة المستهزئين اللي قالوا على التلاميذ ان هم فكارة وانهم امتلأوا ثلاثة. فوقف بطرس يقول انها الساعة الثالثة من النهار، وده الوقت اللي مش الناس بتفكر فيه. لكن ايه اللي حصل ده بقى؟ ابتدى بطرس يفسره من اول عدد 16 في سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني. بل هذا ما قيل بيوئيل النبي. انتوا عارفين ان يوئيل من ضمن الانبياء الصغار، والانبياء الصغار هم كم نبي؟ الانبياء الصغار كم نبي؟ رح يقول دي ليه جايزة؟ لا. طب ايه هم الانبياء الصغار؟ ليه سموهم صغيرين؟ لان النبوات بتاعتهم قليلة في الكتابة، صحتها قليلة. طب اول نبي من الانبياء الصغار في ترتيب الاصفار في الكتاب المقدس هو يهوشع، واخر نبي ملاخي. ولما نرجع نعدهم نلاقيهم ان هم 12 نبي. الانبياء الصغار عددهم 12 نبي. والنبوة اللي مكتوبة دي هي اللي جت في الاصحاح الثاني من سفر يوئيل. ويوئيل سبق فرأى يوم حلول الروح القدس على الكنيسة، ووصف هذا وصف متقن، وصف بالتفصيل. وده اللي وقف بطرس يقول هو ان هو ده اللي حصل فعلا، واللي انتوا شايفينه ومش قادرين تفهموه. بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله ويكون في الايام الاخيرة، اني اسكب من روحي على كل بشر. اسكب، ومعنى السكب هنا ان الله يعطي بايه؟ بسخة، بصيد. اللي بيسكب بيدلق، ما بينقطش نقطة نقطة، لكن بيدي بصيد، بيسكب بصيد. اسكب من روحي على كل بشر. ولو فصحنا للمعنى، المعنى جميل قوي. الروح ينسكب على البشر، والترجمة بتاعت بشر في الانجليزي وفي اليوناني مش تدي بمعنى الانسان، لكن بشر بمعنى فليش. فليش يعني، فليش يعني ايه؟ لحم. اسكب من روحي على كل لحم، على كل انسان ليه جسد ودم، لحم ودم. هسكب روحي على اللحم عشان اغير طبيعة اللحم الى طبيعة روحية، عشان اخلي الجسد ينقاد للروح. ما قالش اسكب روحي على كل روح، او اضيف روحي للروح بتاعة الانسان، لكن قال اسكب روحي على كل لحم، عشان تعرفوا ان طبيعتنا الجديدة بتحول اللحم والدم فينا، الجسد اللي فينا ده، الى روح عندما ينقاد بروح الله القدوس. بنتخلق خلقة جديدة، وده اللي فيكم بيصلي صلوات الأجبية. نيجي في تحليل الساعة التالتة اللي هي الساعة اللي فيها ذكرى حلول الروح القدس، وبنطلب فيها طلب روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديس هذا لا تنزعه منا، ونقول له أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان. نيجي في صلاة التحليل ونقول له لكي ما نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. هو دي الآية دي كده، ان احنا يبقى لينا سلوك بالروح، لانك كتبت روحك على اجسادنا، على اللحم والدم بتاعنا، فروحك يغير من طبيعة اللحم والدم الفاسدة او الساقطة او اللي بتميل للخطية، لان بيقول الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. لكن في عمل الروح القدس اللي تنبأ عنه يوئيل ان الله سيسكب من روحه على كل لحم، على كل بشر. وكلمة كل بشر لكل واحد، لكل واحد ليه لحم ودم، الله يشتغل بروحه معاه، مش لأمة معينة او لشعب معين او لناس معينين، لكن الله بيقول اني اسكب روحي على كل بشر. وهنا سكب الروح اذا كان السكب ده اعطاء بغزارة وبصيد وبرغبة وبحب، فده لان اعطاء الروح هي علامة محبة من الله لكل واحد فينا ولكل واحد منا. تعبير الدارج اللي بنقوله لما واحد بيحب واحد وعايز يعبر له عن ان هو بيحبه خالص، يقول له ده انا اديك روحي، انا اديك روحي اغلى ما املك وكل ما املك. نفس التعبير الله عبره لينا لما حبنا جدا، قال انا اديكم روحي اغلى ما املك بل كل ما املك، اعطيكم روحي. عشان كده بولس يقول آية جميلة، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. محبة الله انسكبت، ادي سجد الايه؟ الروح. اعطى الله محبته بصيد وبغزارة وبكثرة من خلال اعطاء الروح القدس. فيتنبأ بنوكم وبناتكم. وهنا مفيش تفرقة ما بين الرجل والمرأة، الكل في المسيح يصير واحد، ليس عبد ولا حر، ليس رجل ولا امرأة، ليس بربري ولا سكيسي، ليس يهودي ولا يوناني، لان الله سكب الروح لكل بشر، لكل انسان. فصار هنا الروح هو روح العالم كله.
فيرى بنوكم فيتنبأ بنوكم وبناتكم. وكلمة تنبؤ يعني يصير انبياء. ومعروف في العهد القديم ان النبي هو الانسان اللي بيحل عليه روح ربنا فيتكلم. فالحاجة الجميلة ان الكل يصير انبياء، حتى البنين والبنات الصغيرين، بنوكم وبناتكم اللي لسه ما نضجوش يصيروا انبياء، يحل عليهم روح الله ويتكلموا بعظائم الله. ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما. ومش بس الرجل والمرأة، لكن ايضا الصغير والكبير، يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما. لان الروح بيعمل في الكبير والصغير، بس الروح لما بيحل بيغير الطبيعة، بيغير الكيان. الشيء المعقول او الكلام اللي ماشي ان اللي بيرى رؤى مش الشباب، اللي بيرى رؤى هم الايه؟ شيوخ. لكن اللي بيحلم الشباب، الشباب هو اللي بيحلم. الشباب باستمرار عنده احلام كتيرة، تطلعات كتيرة. لكن الشيخ نتيجة انه بيبقى عنده خبرة بيبقى له رؤية، بيبقى له نظرة في الموضوع. نتيجة خبرة حياته وسنينه الطويلة بيبقى له رؤية، نظرة معينة. فالشباب هو اللي مفروض يحلم، والشيوخ هم اللي مفروض يبقى لهم رؤية ونظرة. لكن الروح القدس لما يحل يعكس الموضوع، يدي الشاب العديم الخبرة، يدي له خبرة الشيوخ، يدي له رؤية الشيوخ. ما بيقول كده الروح القدس يعلمكم كل شيء، المسحة اللي فيكم تعلمكم، ولستم محتاجون ان تسألوا احد، لان الروح القدس بيعرفكم كل شيء، بيديكم خبرة الشيوخ. والروح القدس يخلي الشيوخ اللي هم تعبوا وضعفوا ووهنوا يديهم قوة الشباب، يجدد كالنسر ايه؟ شبابك. ده اللي بيعمله الروح، انه بيغير في طبيعة الانسان، بيغير في طبيعة الانسان. وعلى عبيدي ايضا وامائي، العبيد المستعبدين والإيماء اللي هم الخدمات أو الجواري، بيسموهم إيماء. وهنا ربنا يقول إن دول بقهم عبيدي أنا وإيمائي أنا، اطلقوا من عبوديتهم للآخر ومن عبوديتهم للشيطان، لأن الروح القدس يحرر. حيث الروح فهناك الحرية، زي ما بيقول بولس الرسول. الروح يحرر، وزي ما اتكلمنا ان يوم 50 ده كان يوم التحرير، يوم الايه؟ حرية. رقم 50 ده رمز للحرية في العهد القديم. اسكب من روحي في تلك الايام فيتنبؤون، واعطي عجائب في السماء من فوق، وايات على الارض من اسفل، دما ونارا وبخار دخان، لتتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء روم الرب العظيم الشهير. وهنا بيتكلم عن التغيرات اللي هتحصل في الطبيعة كلها ككل، وبيقولها بتعبير لطيف ان ده هيحصل في اخر الايام، او تكون في الايام الاخيرة. ايه المقصود بالايام الاخيرة اولا؟ الايام الاخيرة مقصود بيها اخر ايام هموم الانسان وتغربه عن الله، اخر ايام عزلة الانسان وانفصاله عن ربنا. مش اخر الايام بمعنى نهاية العالم، لكن اخر زمن شقاء الانسان. احنا عارفين قبل مجيء المسيح كان الانسان متغرب عن الله، كان الانسان معزول، كان الانسان في خصام، في انفصال عن ربنا. لكن لما جه المسيح صالح الله مع الانسان، ولما صالح الله على الانسان في خشبة الصليب انسكب الروح القدس كعلامة محبة من الله للانسان. فهو بيتكلم عن هذا اليوم، اليوم يوم الرب العظيم الشهير المخوف اللي ذكرته مرات كتيرة النبوات بتاعت العهد القديم. وايه حكاية يوم ربنا ده اللي بيذكره يوئيل وذكره الانبياء؟ تعرفين ان ربنا اختار شعب اسرائيل عشان يبقى شعب مقدس وشعب خاص بيه هو، وفضل ربنا عزله عن بقية الشعوب ومميزه وفصله عن بقية الشعوب وقال له ان انت شعبي وان انت اللي انا اخترته وان انت اللي انا قبلته. لكن شعب اسرائيل في وسط العالم كان عبارة عن امة صغيرة، عدد قليل، وفي حتة ارض صغيرة. شعب اسرائيل الشعب المختار ما كانش مثلا زي الامبراطورية الرومانية اللي امتدت من شرق الشمس لمغاربها، ولا زي الامبراطورية البابلية، ولا زي الفارسية، ولا زي الفراعنة. شعب اسرائيل المختار كان عدد قليل وساكن في حتة ارض صغيرة، لكن ظل في ذهنهم احساس ان مش ممكن الشعب المختار والشعب المفضل والمميز يفضل عدده قليل وساكن في حتة ارض ايه قليلة. فاستنتجوا من كل كلام العهد القديم ونبوات العهد القديم ان في زمن معين حيجي ربنا هيتدخل في التاريخ وفي الزمن وفي العالم لحساب شعبه، هيتدخل يغير الاوضاع، يبقوا امة عظيمة كبيرة جدا وتستولي على قطعة ارض كبيرة جدا من العالم. لكن على مر تاريخهم لقوا ان الوضع ده كان املهم وذهنهم وما زال املهم وذهنهم لحد دلوقتي من النيل الى الفرات، لكن على حسب وضعهم باستمرار كانوا شعب قليل وحتة ارض قليلة. فعلماء اليهود او الربيين قالوا تفسير للكلام ده هو، وطبعا الكلام اللي جه في العهد القديم كان مقصود بيه اسرائيل الجديد اللي هو مين؟ احنا. لكن هما كان في ذهنهم اسرائيل القديم، ان النبوات دي لازم تتم فيهم هما حرفيا. فقالوا علماء الربيين ان الزمن ده هنقسمه لحتتين، الظهر الحاضر او الزمن اللي احنا عايشين فيه حاليا، وده احنا فيه تعبانين ومضطهدين ومذلين وفي حروب وفي مضايقات وفي سبي وفي انكسار، ده الزمن الحاضر. وفي حاجة تانية اسمها الظهر الآتي او الزمن الآتي، ده زمن جاي، زمن بقى اللي هو بيسموه دلوقتي الملك المسياني او الملك الالفي، ان فيه بقى البر والسلام سيسود وشعب الله هو اللي هيكون على قمة العالم وكل الشعوب تخضع لشعب الله وتكون خدمين ليه، وان هذا العهد هو عظم ومجد لشعب الله المختار. ده انتظارهم في زمن المسيا. عشان كده لما جه المسيح كانت صرختهم هوشعنا، هوشعنا يعني ايه؟ خلصنا، مبارك الآتي باسم الرب، لانهم كانوا بيشتاقوا وينتظروا الدهر الآتي. ما بين الزمن الحاضر او الدهر الحاضر والزمن الآتي يفصلهم يوم الرب الشهير المخوف الايه؟ العظيم. يوم الرب ده هو نقطة التحول في التاريخ وفي الزمن. ويوم الرب ده لما نرجع نقرا من اشعياء ويوئيل وصفانيا وحجي وزكريا وكل الانبياء بتوع العهد القديم، نلاقيه ان يوم الرب ده يوم معاناه، يوم الم، يوم ضيق، الشمس فيه تظلم والقمر لا يعطي ضوءه والسماوات تتزعزع. فقالوا ان اليوم اللي هيتدخل فيه الرب في الزمن لكي ما يحول الدهر الحاضر الى الدهر الاتي، هو ده يوم مجيء الايه؟ الرب. هو ده يوم الرب العظيم الشهير المخوف. هما ما زالوا ينتظروه، لكن احنا نقدر من دراستنا لاسفار العهد القديم ومن كلام المسيح في العهد الجديد نقدر نفهم يوم الرب، لان صار يوم الرب هو يوم التأديب، وهو يوم الدينونة، وهو يوم التغيير، وهو يوم خراب اورشليم اللي المسيح اتكلم عنه في متى 24 بتفاصيل، حيث تكون الجثة هناك تجتمع النطور. وهو كمان يوم نهاية العالم ومجيء المسيح على السحب لنخطف للايه؟ للسماء. هو ده كل ده يوم الرب العظيم، اليوم الذي يتدخل الله فيه. فكانوا متوقعين ان في يوم ربنا هيتدخل فيه في الزمن ليغير كل شيء. فبيقول الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، فعشان كده ان كنتم بتحلموا بيوم ربنا ومستنيينه، هو ده بقى اليوم اللي اتكلم عنه، يوم تغيير الطبيعة اللي هو يوم حلول الايه؟ الروح القدس. ده اللي بطرس عايز يقوله من استشهاده بنبوة يوئيل، ان اليوم اللي انتم مستنيينه وفيه رجاءكم وفيه تطلعكم وانتظاركم ان الله يتدخل في الزمن ويغير الكيان، هو ده اليوم اللي انتم شايفينه دلوقتي اللي هو يوم حلول الروح القدس اللي ربنا هيغير فيه كل حاجة. تتزعزع القصص. ما هو ده اللي حصل. تقولي الشمس ازاي ظلمت؟ الروح القدس ده لسه في ذهنهم الاحداث اللي حصلت من 50 يوم. ايه اللي حصل من 50 يوم؟ كان صليب المسيح. ايه اللي حصل في يوم الصلب؟ وكانت ظلمة على الارض كلها من الساعة 6 حتى الساعة 9. كانت ظلمة على الارض وكلهم عينوا هذه الظلمة. عارفين النبوات دي بالظبط زي ايه؟ لما اجيب حجر وارميه في المية، الحجر ده يعمل ايه؟ دواير. دواير، دواير دي عبارة عن ايه؟ دايرة صغيرة وبعدين دايرة كبيرة وبعدين اكبر واكبر واكبر واكبر. ده بالظبط اللي بيتم في النبوة. النبوة بيبقى لها دايرة صغيرة قريبة، لكن ليها بعديها دايرة ايه؟ اكبر، وبعديها دايرة اكبر واكبر واكبر. فدي النبوة عن يوم ربنا. الدايرة الصغيرة دي تمت في سبي بابل، الدايرة الاكبر تمت فين؟ في يوم خراب اورشليم سنة 70 ميلادية. الدايرة الاكبر واكبر هتتم في يوم نهاية العالم. اذا كانوا بيقولوا ان الزمن دورات بتتكرر، اهو ده اللي بيحصل في النبوة. فحط بعض العلامات ان الاشياء المستقرة تتزعزع، تتزعزع الاساسات ويتحجب السماء نورها والليل يزداد ظلمة، وكل النظام يتزعزع ولا يستقر، لان في نظام جديد سيولد وفي عالم جديد سيحدث. عشان كده لما بيقول ان العناصر تنحل محترقة والارض دي هتنتهي والبحر هينتهي، لكن في سفر يقول الرؤيا يقول ورأيت سماء جديدة وأرضا ايه جديدا. زوال القديم نتيجة انحلاله وحدوث الجديد. على المستوى اللي حصل في يوم حلول الروح القدس، زوال الانسان العتيق وولادة الانسان الجديد، الطبيعة الجديدة. عشان كده احنا في المعمودية وفي الميرون لما بناخد الروح القدس، الانسان العتيق انسان الخطية فينا بايه؟ بيموت وبيتولد الانسان الجديد، انسلاخ حياة لاحداث حياة جديدة. مش بس الشمس والقمر، لكن نتكلم على نار. يقول يكون في نار يوم ربنا، في نار ليه؟ النار دي حاجه من الاثنين، او هتبقى في موقفين مختلفين. من يدعو باسم الرب يخلص، ده النار بالنسبه له تضيء ولا تحرق، زي التلاميذ لما حل عليهم الروح القدس، النار عملت فيهم ايه؟ ادنتهم استنارة، لكن ما ايه؟ ما حرقتهمش. لكن النار بتاعت الدينونة تحرق ولا تضيء، تحرق ولا ايه؟ ولا تضيء. كل حاجة ليها الوجهين. يقول ودم، الدم ده يتخذ بمعنيين مختلفين خالص. الدم ده تعبير الحب. مش المسيح لما حبني عمل ايه؟ سفك دمه علشاني. فالناس يبقى الدم ده تعبير حب. خذوا كلوا هذا هو دمي، اشربوا هذا هو دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. وناس تانية ياخدوا دم، بس الدم ده بتاع الايه؟ الدينونة، بتاع الهلاك، يتسفك دمهم بقى. فعشان كده العلامات اللي اتكلم عنها والعجائب والقوات اللي حصلت ليها وجهين، وجه مفرح لكل من يدعو باسم الرب، ووجه مخيف ومحزن جدا لمين؟ للي ما دعاش باسم الرب. بس بيقول يعني ايه كل من يدعو باسم الرب يخلص؟ ايه هو اسم الرب؟ اسم ربنا ايه؟ في العهد القديم كان ربنا معروف بألقاب معينة. سفر التكوين عرف بان هو ايل شداي، وعرف بان هو اسمه ادوناي. تسمعوها في النبوات اللي بتتقري اللي فيكم بيحضر في اسبوع الالام، يقول ادوناي السيد الرب. كلمة ادوناي يعني، لانهم خافوا من كلمة يهوى ما كانوش قادرين ينطقوها، فاستعادوا بدل كلمة يهوى بكلمة ادوناي اللي هي ترجمتها بالعربي ربنا او السيد او كيريوس باليوناني. ايل شاداي يعني اله القدرة. لما ربنا كان بيكلم ابراهيم ووعده بالنسك، وابراهيم كان حاسس بضعفه الجسدي وبان هو خلاص مستودع قارة مات وان هو وهن وضعف، فربنا قال له ايل شاداي، انا ايل شاداي، اله القدرة، اله القوة. فهنا اللي بيدعو باسم ربنا واللي بيمسك في اسم ربنا، وده اللي بتلاقوه تلقائية بسيطة جدا في الناس البسطة، اللي لما بتحصل لهم مشكلة او لما بيقعوا في ضيقة بص له ويقول لك قول يا ايه؟ يا رب، قول يا رب، قول يا رب. وده من يدعو باسم الرب، بس مش قول يا رب بمعنى بس رددها زي البغبغان، لكن قول يا رب وانت بتلجأ لقوة ربنا الموجودة واللي مطلوبة في حياتك. والاختبار العملي ده اختبار الروح القدس اللي هم حسوه. بطرس ما زال بيقول اول عظة قيلت في المسيحية، والعظة دي قالها بطرس بالروح القدس. بطرس ما كانش محضر الكلام، لان بطرس ما كانش يتوقع ولا كان يعرف حتى حاجة فين في العهد القديم، لكن ده اللي نطقها فيه ايه؟ الروح القدس. ما كانش محضر ورقة وقلم وقعد يدور النبوات بتاعة العهد القديم قالت ايه، وكان مجهز كلمة هيقولها في يوم الخمسين. ده يوم الخمسين اصلا ما كانش يعرف معاده. لكن اول محل الروح القدس نطق بطرس وهو الانسان العامي العديم العلم، نطق وتكلم بالروح القدس. مساكين الخدام بتوع اليومين دول بيقعدوا يقروا ويحضروا ويجيبوا مراجع ويسرقوا الكلام بعضيهم من بعض، وده يقول العبارة دي احلى وده يقول الفكرة دي احلى، وشغلانة، وفي الاخر يقولوا الكلام والكلام يخبط ويرجع في الناس، والناس زي ما ايه ما هي، ما بتتغيرش لانها غير منطوقة بالروح القدس. لكن بطرس تكلم وكل تحضيره انه كان في العليه بيصلي مع بقيه الايه تلاميذ، لا ارى كتب ولا رجع لمراجع ولا درس دراسات ولا سمع وعظات، لكن كل اللي عمله بطرس انه كان محضر نفسه ومهيئ نفسه لانه كان مواظب على الصلاه والايه والطلبه. فنطق فيه الروح القدس بطريقه مقدسه وبطريقه عجيبه انه كشف له عن النبوات، وحيمسك نبوات كتيرة من العهد القديم ويطبقها. لهم هذا هو ما قيل بيؤيل النبي، ده اللي سبق يؤيل وقاله. في علم الوعظ يحط بعض النقط كده في الوعظات وانواعها، يقول ان في اربع حاجات لازم تبقى واضحة في الوعظة او في علم الوعظ. اول حقيقة ايه؟ ان اول حاجة ان الانسان في الوعظة لازم يذكر حقائق، ويسموها باليوناني كريجيما، حقيقة يعني يقول حاجة حقيقة ثابتة معلومة، ان مثلا المسيح اتولد، المسيح مات، المسيح قام، دي عبارة عن ايه؟ حقيقة، حاجة حصلت حقيقة، دي اول خطوة. تاني خطوة، طب انا هعمل ايه بالحقيقة ده؟ هي ايه فايدة الحقيقة دي؟ ما فائدة الحقيقة؟ عرفت ان المسيح اتولد، عرفت ان المسيح مات، عرفت ان المسيح قام، طب ايه فايدتها؟ ايه التطبيق العملي في حياتي؟ يسميه الدداخي، اسمعوا الكلمة دي، تعليم الرسل او التطبيق العملي للحقائق اللي احنا بنعرفها. في الخطوة الثالثة سموه البراكليت. اذا كنت عرفت الحقيقة وفايدتها، انا محتاج اني اتشجع واتحمس علشان اعيشها، ان الواعظ يدفع الناس ويحسهم ان هم بعد ما عرفوا الحقيقة وعرفوا فايدتها وازاي يعيشوها، ان هم يعيشوها فعلا، ينفذوها فعلا. والتعزية هنا ان هم يعيشوا الكلام اللي عرفوه وفهموه. عنصر اخير يتحط انه مش بس بيقول الحقيقة وايه فايدة الحقيقة وازاي اعيش الحقيقة دي ويحسني ان انا اعيش الحقيقة، لكن كمان المشاكل اللي بتعترضني، الصعوبات اللي بتمنعني من اني اعيش الحقيقة دهية. ازاي نطبق الكلام ده على الوعظة بتاعة بطرس الرسول؟ ازاي نطبق الوعظة ده على بطرس الرسول؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. الاصحاح الثاني عدد 22. ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصادق، وبأيدي أثما صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقدا أو جعل موت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لم تترك نفسي في الهاوية ولا تضع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرب أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود: إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فإن كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله، ونحن جميعا شهود لذلك. وإذا ارتفع بيمين الله أخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصعد إلى السماوات، وهو نفسه يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. لم تزل كلمة الرب تنمى وتزداد في هذه البيعة كل بيعة. أمين. شفنا المرة اللي فاتت إشارة بطرس الرسول لنبوة يوئيل النبي في آخر الأيام، وقلنا إن آخر الأيام صار بيها مقصود آخر أيام غربة الإنسان عن الله، وآخر أيام عزلة الإنسان على الله، وانفصال الإنسان عن الله. وآخر هذه الأيام كان في انسكاب روح الله على البشرية، روح المصالحة، روح المحبة، روح الغفران، روح السلام. فده اليوم اللي تنبأ عنه يوئيل ان الانسان اللي تغرب عن الله وكان في عداوة من الله، بالروح القدس صار انسكاب الروح القدس علامة محبة للانسان. واتكلم عن اليوم، يوم الرب العظيم اللي هو مخوف واللي هو مرعب، وفيه تنحل العناصر وتتزعزع كل الاشياء المستقرة زي السماء والارض، لكي ما يأتي الكون او الخليقة التي لا تتزعزع. وشفنا ان هذا اليوم صعب، لكن ادى امل ورجاء من خلال النبوة اللي قالها يوئيل، ان هذا اليوم المخيف والمرعب تستطيع النجاة منه، وتستطيع الثبات فيه، وتستطيع ان يكون هذا اليوم يوم مفرح جدا بواسطة حاجة معينة قالها: ان كل من يدعو باسم الرب يخلص. كل اللي ينادي على ربنا وكل اللي يمسك في اسم ربنا تكون له نجاة ويكون له خلاص. يوم ستتزعزع كل الاشياء الا الانسان اللي ثابت في ربنا، والا الانسان اللي ماسك في ربنا. كل من يدعو باسم الرب يخلص. عشان كده جميل جدا ان الانسان يعود نفسه انه ينادي على اسم ربنا اللي بيقول عنه في المزمور اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. فدي اول نبوة اتكلم عنها بطرس الرسول. وبعدين النبوة كانت من الانبياء الصغار من سفر يوئيل، ابتدى يتكلم بوضوح اكتر عن شخص المسيح. في الاول اتكلم عن يوم حلول الروح القدس، اليوم اللي كانوا بيستنوه، اليوم اللي الله يتدخل فيه في التاريخ ويتدخل في الزمن ويصنع ليهم هذا اليوم المنتظر، يوم الرب. فده بطرس قال لهم اليوم اللي انتم مستنيينه ده هو اليوم النهاردة اللي انتم شايفينه ولمسينه وحاسينه. لكن ابتدى ينقل الكلام على شخص السيد المسيح، ويتكلم عن يسوع الناصري الذي تبرهن امامهم بقوات وايات وعجائب. حقيقة انه في وعظته بيورينا نقطة مهمة جدا، ان تحقيق النبوات اللي اتقالت على مر تاريخ الانسان تورينا ان التاريخ والاحداث اللي بتحصل في العالم ما هيش مجرد صدفة او حوادث او حاجات حصلت وانتهت، لكن كل هذه الاشياء ليها ترتيبات معينة وازمنة معينة في ذهن الله، وفي خطة معينة في ذهن الله، ومحور الاحداث اللي حصلت في التاريخ دي كلها هو شخص السيد المسيح اللي بتتحقق فيه النبوات. ان المسيح هو زي ما بيقولوا بيت القصيد او البيت المهم جدا في القصيدة كلها بتاعة الشعر. اذا كان الشاعر بيألف قصيدة فبيبقى معروف ان في حاجة اسمها بيت القصيد، ان الهدف من القصيدة كلها بيبقى في بيت واحد تحتويه هذه القصيدة. فاذا كان الله ألف العالم وألف الاحداث بتاعة العالم، فالمسيح هو بيت القصيد او هو بيت الشعر اللي كل الاحداث بتدور حواليه، كل الاحداث بتدور حواليه. فبمجيء المسيح ودخوله للزمن اقتحمت الابدية الزمن، وصارت الابدية الممثلة في شخص يسوع المسيح ابن الله مقتحمة للزمن، وقسمت الزمن الى ما قبل الميلاد والى ما بعد الميلاد. عشان كده تاريخ العالم كله حتى بالنسبة للناس الملحدين او الناس اللي بينكروا وجود الله وبينكروا الحياة الروحية اصلا ما يقدروش يترجعوا في الحتة دي، ان بميلاد المسيح انقسم الزمن الى ما قبل الميلاد والى ما بعد الميلاد، ان الله دخل في الزمن بتاع الانسان. فالله لما دخل في الزمن من اجل انه ينشئ تغيير في حياة الانسان وفاعلية في تلك الحياة. اتكلم اولا عن شخص المسيح اللي هو بيت القصيد، وزي ما قلنا في علم الوعظ ان علم الوعظ بيتلخص ان الوعظ الناجحة تتلخص في اربع نقط، ان تذكر الحقيقة دي اول نقطة وسموها كريجيما، وبعدين بعد ما تذكر الحقيقة يقول الفايدة المرجوة من هذه الحقيقة، الانسان هيستفيد منها ايه او هيعمل بيها ايه، اللي بنسميه الدداخي او تعليم الحياة، زي الانسان بعد ما يقبل الحقيقة يعرف تطبيقها. وبعدين النقطة الثالثة ازاي من بعد ما الانسان يعرف الحقيقة ويعرف تطبيقها نحسه ونشجعه ونعزيه بانه ينفذ الحقيقة دي واللي تعلمه من الحقيقة دي في حياته، وده اللي بنسميه الباراكليت. ورابع حاجة في العظة لابد انها تلمسها، ان في صعوبات هتقابل الانسان بعد ما عرف الحقيقة وازاي يستفيد منها، وبعد ما حسناه على انه يعيشها في صعوبات هتقابله في انه يعيشها، ودي سموها الهوميليا وازاي انه يقدر يتغلب على الصعوبات اللي بتمنعه من انه يعيش هذه الحقيقة. شوفوا الكلام ده كله قاله بطرس الرسول من غير ما يتعلم فن الوعظ وفن الايه الخطابة، نطقوا بالروح وقالوا. فكانت الحقيقة اللي اعلنها هي حقيقة قيامة المسيح، اعلن الحقيقة دي واتكلم ان في شهود لقيامة المسيح، واتكلم عن انواع الشهود اللي بيشهدوا فعلا ان المسيح قام، واتكلم عن تطبيق هذه الحقيقة زي الانسان يعيشها. وبعدين لما ظهرت مشكلة في تطبيق الموضوع ده على حياتهم حللهم المشكلة دي، يقول لما سمعوا نخسوا في قلوبهم، وبعدين راحوا يسألوا طب نعمل ايه، فقال لهم ازاي يتخلصوا من الصعوبات اللي بتمنعهم من ان هم يعيشوا حقيقة قيامة السيد المسيح. فهنا الحقيقة اللي بيتكلم عنها بطرس الرسول حقيقة مجيء المسيح وتجسده وتأنسه على الارض وموته وقيامته وصعوده الى السماء. وبعدين هيلمس نقطة تانية، مجيئه ثانية لكيما يكون كل اعدائه تحت قدميه ليدين المسكونة بالعدل. دي الحقيقتين اللي بيعلنهم بطرس في الخطاب بتاعه، وكأنه في الاخر عايز يقول لهم بعد ما بيعلن الحقيقة دي، اذا كان المسيح جه وصنع فداء وان المسيح هيجي تاني ليدين المسكونة بالعدل وتخضع كل المسكونة تحت حكمه، فايه موقفكم بقى من الحقيقة دي؟ حاجة من الاتنين، اما تترك خطاياك وتتوبه فتتمتع بالحياة الابدية، واما تحتفظ بالخطايا بتاعتك ويكون مصير الانسان هو الجحيم والهلاك الابدي. ده اللي عايز يوصله في النهاية ليهم، حاجة من الاتنين، لا تترك خطاياك وتكون ليك حياة ابدية وتذهب للسماء، لاما تفضل متمسك بخطاياك وتذهب الى الجحيم. ده التطبيق العملي للحقائق اللي بيعلنها في هذا الموضوع. فبيقول في عدد 22، ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري، اسمعوا الكلام اللي هقوله وانتبهوا للي انا هقوله، ونقلهم من موضوع الروح القدس ونبوة يوئيل النبي اللي تنبأت عن حلول الروح القدس الى شخص يسوع الايه الناصري. وابتدى بالتدريج معاهم يتكلم عن المسيح من حيث المعلومات اللي كانوا يعرفوها عن المسيح. هتشوفوا انه ابتدى الوعظة هنا يسوع الناصري قال عنه ايه؟ رجل. لكن انتهى الخطاب بتاعه بان يسوع الناصري ده ايه؟ شوفوا كده نهاية الباراجراف في عدد 31، عدد 36 اسف، فليعلم يقينا، يقينا يعني بالتأكيد، جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا اللي لسه ابتدى الخطاب عنه بان هو ايه؟ رجل. هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيحا. شوف تدرج معهم في الكلام، هم يعرفوا ان يسوع الناصري ده رجل عاش وسطيهم، واغلب الناس اللي كانوا موجودين وبيسمعوا الوعظة بتاع بطرس كانوا من 50 يوم موجودين وشافوا احداث الصلب، ومنهم اللي اشترك وقالوا قدام بيلاطس ايه؟ اصلبه اصلبه، ومنهم اللي قالوا دمه علينا وعلى اولادنا، ومنهم على الاقل اللي كان واقف يتفرج وشايف الاحداث. فابتدى من يسوع كرجل عايش في وسطهم، وانتهى بيسوع يقينا. يقينا يعني تأكيدا هو الرب وهو الايه المسيح المنتظر. فابتدى من خلال الوعظة يتدرج معهم واحدة بواحدة. لكن الحاجة العجيبة في بطرس ان دلوقتي بيتكلم عن يسوع الناصري. يسوع الناصري ده الاحداث لسه ما بقالهاش 50 يوم في حسب الاحداث اللي حصلت. هو الرجل اللي حكم عليه بالصلب ودين قدام الامة اليهودية كلها. بيلاطس حكم عليه ورؤساء الكهنة حكموا عليه بالموت. يجي دلوقتي واحد بعد 50 يوم والاحداث لسه علقة في الذهن ويقول يكلمهم عن يسوع الايه الناصري. طب ما انتش خايف يا بطرس؟ لا يقول انك واحد من اتباعه ويطلعوا القضية عليك انت ايه كمان. الموضوع تغير من لحظة الصلب لما تركوا التلاميذ كلهم وهربوا لئلا يتاخدوا في الرجلين، الى ان شجاعة عجيبة جدا كانت في بطرس انه عنده جراءة انه يقف يتكلم عن يسوع الناصري اللي لسه مازال اسمه عالق في الاذهان وانه لسه مدان قدام الامة كلها. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله. قد تبرهن يعني في اثبات ان هذا الرجل، حتى لو كنتوا في فكركم انه رجل، لكن هذا الرجل هو منين؟ من عند الله. ودي الكلمة اللي قالها مين؟ قالها نيقوديموس كشهادة للمسيح. قال له نعلم انك من عند الله. لما في انجيل يوحنا الاصحاح الثالث نيقوديموس زار المسيح بالليل قال له نعلم انك من عند الله، لان محدش يقدر يعمل الاعمال اللي انت بتعملها الا اذا كان الله معه. وحتى الرجل الناموسي اللي جه سأله وسجد قدامه قال له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية. فالمسيح في وسط المجتمع حتى من الفريسيين والناموسيين كان معلوم ان في حاجة عجيبة فيه، وناس كثيرة امنت بيه بان هو من عند الله. حتى المولود اعمى لما قالوا له ان الرجل ده خاطئ قال لهم انا اللي اعرفه ان ربنا ما بيسمعش للايه للخطاء، ازاي تقول ان هو خاطئ وهو فتح عينيا. فقد تبرهن ببراهين كثيرة وبالدليل القاطع ان الله احبه وارسله وان ليه عمل معين من عند الله في وسط هذا الشعب. قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وايات صنعها الله بيده في وسطكم. حاجة العجيبة ان بطرس ابتدى بيها انه عايز يقول ان ايدين المسيح اللي عملت في وسطيكم وانتوا شفتوا الاعمال اللي عملها من تفتيح اعين العمي ومن اقامة المفلوجين ومن اقامة الموتى ومن تطهير البرص ومن اشباع الجموع، كل الحاجات دي المسيح ضيف وسطيكم. لكن في واقع الامر ان ايدين المسيح دي كانت ايه؟ ها؟ كانت ايدين مين؟ ايدين الله. الله عملها بايه؟ بواسطتي في وسطكم. حقيقة انه بيقول ثلاث كلمات: قوات وعجائب وايات. ايه الفرق بين الثلاث كلمات دول؟ ولا هو مجرد انه بيكرر كلامه خلاص؟ واحد يقول لي القوات هي المعجزات وهي العجائب. العجيبة يعني حاجة مدهشة، حاجة الواحد ما ايه ما بيصدقهاش. ايات يعني علامات وادلة واضحة على الحاجة اللي بتحصل دي. هما الثلاث كلمات اذا كانوا بيدلوا على انها معجزات او اعمال خارقة للطبيعة لكن كل كلمة من الثلاث كلمات دي ليها معنى معين وهو يقصده. قوات دي بالنظر للفاعل، بالنظر للفاعل، الفاعل قوي عشان كده بيعمل قوات، امور لا يقدر عليها الا صاحب الايه القوة. فكلمة قوات هي بالنظر للي بيعملها انه قوي. عجائب دي كلمة بتستخدم للدلالة على الاثر اللي بيترك في النفس اللي بتشاهد القوات المفعول امامه. قوات دي للفاعل، لكن عجائب دي في المفعول ايه امامه، ان اللي بيشوف المعجزة وبيشاهد المعجزة بيكون انطباعه ان هو ايه يتعجب. ودي تقروها كتير بقى في انجيل متى وانجيل مرقس، انه بعد ما المسيح يعمل معجزة الناس كانت تقول ما رأينا مثل هذا ايه قط، ما رأينا مثل هذا قط. يبقى قوات بالنسبة للفاعل بقدرة الفاعل نفسه وقوته، عجائب بالنسبة للحدث او التأثير اللي بيحصل للناظر لهذه المعجزة، وآيات ده دليل. كلمة آيات آية يعني دليل على صدق اللي بيعمل هذا. يعني المسيح مثلا لما جه قدام المفلوج وقال له مغفورة لك خطاياك، كان ايه الدليل ان المسيح بيغفر الخطية؟ قوم احمل سريرك وايه وامشي، ده الدليل. عشان كده صار آية، صار دليلا. فهو عايز يقول لهم ان يسوع هذا الناصري، وده اللقب بقى اللي عرف على المسيح الناصري، لانه كان من ناصرة الجليل، برغم انه ولد في بيت لح لكن ما سماش بان هو البيت لحمي، لكن سمي بالناصرة لانه تربى السنين الاولى كلها في حياته فين؟ في ناصرة الجليل. رجل قد تبرهن بالادلة وبالقوات وبالعجائب اللي تركت تأثيرها في النفس في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون، زي ما انتم عارفين وتابعتم اخباره كما انتم تعلمون. عشان كده برضك في انجيل لوقا اللي كتب نفس سفر اعمال الرسل يقول لنا ان المسيح لما كان بيتكلم او بيعمل معجزات يقول لنا تعبير لطيف قوي، وذاع خبره. ذاع خبره يعني ايه؟ الناس قعدت تتكلم عليه، وذاع خبره في كل اليهودية وفي الجليل وفي العشر مدن، ذاع خبر المسيح كما انتم تعلمون. يعني انتم عارفين الاحداث اللي تمت والحكايات دي كلها. فابتدلهم بطرس من حيث يعلموا، والحاجات اللي عرفوها وشافوها عن السيد المسيح، هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصادق وبأيدي أثمة قتلتموه. مشورة الله المحتومة، المحتومة يعني اللي لابد انها تحصل، وبعلمه الصادق ان هو كان عارف كده. وعايز اقول لهم نقطة مهمة جدا، ودي فرحة اليهود، انهم دلوقتي لما بيحاولوا الفاتيكان يبرئ اليهود من دم المسيح، طب ما اهو عايز يقول لهم كده ان ده بيبرئ يهوذا كمان، ده المعنى الظاهري لما بيقول ان انتم اخذتموه مسلما. يعني اوعوا تفتكروا ان المسيح سلم ليكم نتيجة ان يهوذا هو اللي ايه سلمه، واوعوا تفتكروا ان انتم اللي طلبتموه، لانه عايز ينهي فكرة ان صلب المسيح ما كانش نتيجة خيانة التلميذ من تلاميذه، ولا تخلي التلاميذ عنه، ولا نتيجة ان الظروف قادته الى الصلب، او ان الامة اليهودية هي اللي انهت حياته، او ان بيلاطس هو اللي امر بموته، حظه جه سيء كده والقضية خسرت، ف فأمات المسيح ظلما وعدوانا الأمور جريت كده وخلاص. لا، ده بيقولهم ان الأمور دي كلها حصلت ايه؟ بمشورة الله المحتومة وبعلمه الايه؟ السابق. ان صلب المسيح ده ما كانش صدفة او سوء حظ او نتيجة خيانة او نتيجة تخلي او نتيجة ظلم. لا، صحيح الحاجات دي كلها حصلت، لكن صلب المسيح كان حيتم لان ده لهذا جئ. وتشوف المسيح كان بيتكلم كتير قبل الصليب ويقول لهم للتلاميذ هوذا ابن الانسان يسلم ليصلب. ده في سابق ايه؟ علمه، وفي سابق معرفته. ده هو جاي مخصوص للصليب لان الصليب ده في مشورة الله المحتومة. المحتومة يعني الضرورية التي لا بد منها. والحقيقة ان بطرس ما تكلمش على النبوات بتاعت العهد القديم تجاه الصليب. ده انتوا لو قعدتوا تفتحوا العهد القديم تلاقوا العهد القديم ما من سفر الا وفيه الصليب واضح. حتى سفر نشيد الاناشيد الصليب واضح في كل اسفار العهد القديم. بطرس ما جابش النبوات بتاعت العهد القديم اللي بتتكلم على الصلب لان الصلب كان تم قدام عينين الناس. الصلب تم قدام عينين الناس دول وكلهم كانوا حاضرين من 50 يوم وشافوه، وممكن يكون ناس كتيرة منهم اشتركوا في صلب المسيح وقالوا دمه علينا وعلى اولادنا. اذا حقيقة الصلب هم شايفينها، لكن لما جاب نبوات راح جاب نبوات تتكلم عن قيامة المسيح. لما استشهد بالعهد القديم جاب نبوات بتتكلم عن القيامة، ما جابش نبوات بتتكلم عن الصليب. ليه؟ لان القيامة ما حدش منهم شافها، لكن طلعها لهم من وسط الاسفار بتاعتهم. القيامة التلاميذ بس هم اللي شافوها، وايضا الصعود. فعشان كده نبص نلاقي بطرس لما يجي يتكلم بقى ويجيب لهم نبوات ويستشهد بالعهد القديم يجيب لهم النبوات اللي بتتكلم عن قيامة المسيح وعن صعود المسيح، لكن ما يجيب لهمش الصلب. لكن يجي يذكر الصلب بان الصلب ده كان بعلم الله السابق وفي مشورته المحتومة، لانه لا خلاص خارج الصليب. لا خلاص خارج الصليب. هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي افما صلبتموه وقتلتموه. اذا كان المسيح لا يموت الا اتماما لمقاصد الله وضرورة لموته المحتوم، لكن اللي تمم هذا الفعل فعليا وعمليا بأيدي ايه؟ أثمة. وكلمة أثمة في الترجمة اليونانية بتاعتها بأيدي بلا ناموس. المقصود بيهم مين؟ الرومان، لأن الرومان بيلاطس البونتي ما كانش ليه ناموس، لأن بيلاطس ما كانش يهودي. انتوا عارفين الناموس ده كان لمين؟ لليهود. فالفعل فعل فعلا هم الرومان هم اللي طلبوا المسيح، لكن اللي رتبوا تسليم المسيح هم اليهود. لكن المحرك الاصلي لكل هذه كان هو ارادة الله. وبأيدي اثم صلبتموه وقتلتموه، ده اللي انتوا عينتوه وشفتوه وعارفينه كويس جدا جدا، انه صلب امام الجميع في عار وفي فضيحة وفي هزء، وكان كل الناس اللي موجودين دول شايفينه هو مصلوب. هم شافوا لحد هنا. لكن اللي انا هخبركم بيه وهأكده لكم من الكتب في العهد القديم ده اللي انا هقوله لكم دلوقتي. هذا الذي اقامه الله ناقبا او جعل الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. هذا أقامه الله. طب ليه بيقول أقامه الله؟ ما قالش ليه الذي قام من بين الأموات؟ اللي هيقول دي ليه جايز؟ طب ما هو المسيح مش كان يقدر يقوم من نفسه؟ ليه تملي تلاقوا في سفر أعمال الرسل وتلاقوا في الرسائل يقول أقامه الله أو أقامه الآب؟ ما يقولوش إنه قام من نفسه، برغم إن الابن والآب واحد، لكن يستخدموا هذا التعبير. ها ليه يقول ليه هنا قال أقامه الله في هذا الموقف بالذات؟ مش يصبح ده هو ابن الله فعلا؟ تفضل. على قوة المسيح يعني انت بتقربي خطوة. هو بيبرهن لهم على حاجة، انه اكمل مشيئة الله. برافو عليك. طب ايه هي مشيئة الله؟ هو طلب قدام اليهود كلهم كمذنب، كمتهب، كمتعدي، كخاطي، كمجدف. مش كل التهم دي وجهوها لو لم يكن فاعل شر لما اسلمناه اليك؟ ده الكلام اللي قاله رؤساء الكهنة لمين؟ لبيلاطس. فالمسيح صلب كفاعل شر، لكن لما يقومه الله ده دليل على ايه؟ على براءته. عشان كده عايز بطرس يقول لهم ان الله اقامه لكي ما يبرهن على براءة السيد المسيح. لو كان المسيح قام من وحده ما كانش هذا المعنى ظهر، ولان المسيح كان مسلم المشيئة كلية للآب، مشيئة موته ومشيئة قيامته، فكان الآب يقيم الابن، معناه ارتضاء الآب باللي عمله الابن من اجل البشرية. والدليل ان الآب ارتضى انه اقام الايه؟ الابن. دي على المستوى العقلي، لكن في واقع الامر ان الاب والابن هما ايه؟ واحد. لكن لانه بطرس ابتدى بان يسوع الناصري رجل، فهو قال لهم ان ده في الاول رجل تبرهن من قبل الله بالايات والمعجزات اللي كان بيعملها. طب تاني خطوة، ده تبرهن ايضا من قبل الله بان الله ايه؟ اقامه من بين الاموات. كل ده هو ماشي معاهم بالتدريج، او ان جيتوا للحق مش بطرس اللي ماشي معاهم، لكن الروح القدس اللي بينطق على فم مين؟ بطرس. بطرس ما كانش موضب الكلام ده، او كان مجهز ازاي يطلع بالايمان بتاعهم خطوة خطوة، لكن الروح القدس هو اللي بيتكلم في بطرس وهو اللي بيرفعهم واحدة واحدة. فاقاموا لكي ما يبرئوا من تهمة اليهود وشهادته بصحة دعواه ان المسيح بريء وان المسيح هو من قبل الله. اقامه الله ناقضا اوجاع الموت. ناقضا يعني مقطعا. وفي تشبيه جميل جدا في العهد القديم لقوة قيامة المسيح. اذا كان الموت ده عبارة عن اقمطة او اربطة او حبال لفت المسيح وكتفت المسيح وحوطت المسيح، لكن المسيح لما قام عمل ايه؟ قطع. كلمة ناقضا بمعنى قاطعا او مقطعا كل اربطة الموت. المنظر ده نلاقيه في قصة شمشون في سفر القضاء. عارفين شمشون لما دليلة لفته، ودليلة هنا رمز الايه؟ للخطية. تعرفين ان الخطية اللي وضعت على المسيح هي اللي لفت المسيح بالموت. فدليلة لما لفت شمشون بالحبال وقالت له الكمين عليك، الموت عليك، فقام شمشون عامل ايه؟ قام قطع الحبال اللي مربوط بيها، برغم انها كانت حبال جديدة وحبال طرية بتمط يعني ما تتقطعش، وحبال قوية جدا، لكن شمشوم قام قطعها زي ما بيقول كحبل المشقة او الفتل المدخنة المحروقة اللي سهل ايه تقطعها. ده اللي عمله المسيح فعلا. لما الخطية اللي وضعت على المسيح لفته باربطة الموت، لكن قام المسيح ناقضا كل اقمطة الموت وكل اربطة الموت وكل حبال الموت. ده تلاقوا الكلام ده في اللي بيدرسوا سفر المزامير، بيقولوا داود كتير حبال الموت اكتنفتني، حبال الموت اكتنفتني وحبال الهاوية افزعتني، لما بيتكلم عن نزوله للجحيم. لكن ازاي ان هو قام ناقضا اوجاع الموت؟ وهنا الموت باوجاعه وبآلامه، وكلمة اوجاع نفس الكلمة بتاع المخاط. تعرفين المرأة لما تتمخض، تتمخض يعني تتوجع لكي ما ايه تلد، هي نفس آلام الموت اللي المسيح جاز فيها، والمسيح نقضها وقطعها وخرج في الحياة لانه لم يكن ممكنا ان يمسك منه. يعني الموت ما كانش ممكن يمسك في المسيح. وده تشبيه جميل قوي لو تتخيلوه، وكأن بطرس بيقول ان المسيح ده اللي هو الحياة دخل في رحم الموت او في بطن الموت، ورحم الموت ده حمل بالحياة او حبل بالحياة، وبعدين دخل في آلام المخاط. الحياة تبقى في رحم الموت، الموت ما يستحملهاش. فعشان كده لابد ان الحياة تشق بطن الموت وتخرج الحياة مقطعة كل ربط الموت. ده اللي حصل بالظبط. الحياة اصطادها الموت جواه ودخلها. الموت اللي هو القبر والجحيم والهاوية اصطادت المسيح جواها، لكن المسيح هو الحياة. ولما دخلت بطنه ورحمه لم يحتملها الموت ولم يطقها الموت. فعشان كده لفظ الحياة الموت، خرج منه شق بطنه. ولما لفظ الموت الحياة وخرج الحياة من الموت، شوف التعبير الجميل، لفظ الموت ايه؟ انفاسه فمات، فمات الموت. عارفين لما تبقى الولادة متعسرة والطفل مش عايز ينزل، يقوم الرحم يحصل ايه؟ ينفجر. فلما ينفجر يخرج الطفل وتموت الام، يخرج الطفل وتموت الام. ده اللي حصل بالظبط في قيامة المسيح. الموت احتوى المسيح، او المسيح اللي هو الحياة دخل جوه الموت فما احتملهوش الموت، فرفضه طلعه بره. كيف ممكن ان يمسك الموت بالحياة؟ ما احتملهاش. لكن هو بيطلعه بره بقوة جبارة، لدرجة ان الكون كله تزلزل في وقت قيامة المسيح. اللي حصل ان الموت لما لفظ المسيح، الموت نفسه لفظ ايه؟ انفاسه. عشان كده يقول بالموت داس الموت. ففي واقع الامر الموت هو اللي مات بقيامة المسيح. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هوية؟ عشان كده الحياة ما كانش ممكن يمسكها الموت، فخرجت الحياة من الموت فمات الموت. ده اللي عمله المسيح بالظبط في الموت. يعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت حياتهم تحت العبودية، لان المسيح امات الموت. عشان كده بطرس يقول لم يكن ممكنا ان يمسك منه. ما كانش ممكن ابدا ان الموت يمسك الحياة، لان المسيح قال على نفسه انا هو القيامة، انا هو الحياة. المسيح هو القيامة والمسيح هو الحياة، فكيف ممكن للموت ان يحتوي القيامة ويحتوي الحياة ويظل الموت كائنا؟ كان لابد ان ينتهي الموت. وعشان يبرهن لهم على قيامة السيد المسيح استشهد بنبوة جت في سفر المزامير، وده المزمور 16، لان داود يقول فيه. وراح جاب لهم المزمور 16 اللي قاله داود اللي بيبتدي احفظني يا رب فاني عليك توكلت، وده المزمور اللي بتصليه الكنيسة كل يوم في صلاة باكر. صلاة باكر دي احنا عارفين انها الساعة اللي قام فيها المسيح منين؟ من الاموات. لان داود يقول فيه: كنت ارى الرب امامي في كل حين، انه عن يميني لكي لا اتزعزع. من اجل لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء، لانك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا مع وجهك، تملأني وستملأني سرورا مع وجهك. ايها الرجال الاخوة، يسوغ ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء. هي ان نستشهد بهذا المزمور، وعايز يقول ان اللي بيقول الكلام ده مش داود، ده داود بيقوله بلسان حال مين؟ المسيح. فهو طبق الايات دي بمفهوم جديد ما كانش عند اليهود. هم اليهود فاكرين ان اللي بيقول الكلام ده هو داود، هيجي يثبت لهم يقول لهم لا، ده مش داود، لان داود لسه قبره عندنا. يا داود مات وشبع ايه موت وقبره موجود عندنا، يبقى الكلام ده على ايه؟ حد تاني، مش على داود نفسه. فهنا داود بلسان المسيح، او المسيح بيتكلم بقى بفم داود وبيعلن هذه الاعلانات: كنت ارى الرب امامي في كل حين، انه عن يميني لكي لا اتزعزع. واذا خدنا هذا الكلام بقى بلسان المسيح، الرب اماني كل حين، عن يميني في كل حين، وهنا تأتي بمعنى اماني يعني في مستوايا في المساواة. انا قدام ربنا، لما بيقول فلان وقف قدام فلان بالمعنى العامي البلدي، يعني ايه وقف قدام فلان؟ يعني راسه في راس مين؟ فلان، عامل راسه براس فلان، وقف قدام فلان. وكلمة اليمين يعني الزمالة والمساواة المطلقة، مش بس الكرامة ومش بس القوة. فأرى الرب في كل حين، دي مساواة الابن بالآب في كل حين. لكن لو جينا نتكلم بلساننا صوت المسيح وفي لسان اتضاع حال المسيح، تلاقوا حاجة في المحكمة ما زالت موجودة لحد دلوقتي، ان لما يبقى فيه متهم وليه محامي، المحامي تملي يقف على يمين الموكل بتاعه، يقف على اليمين. فمعنى اليمين في المحاكم هو المحاماة او الدفاع او المرافعة. عشان كده بقى نفهم الكلمة اللي قالها من شوية: اقامه ايه؟ الله. ان اللي دافع عن قضية المسيح هم اتهموا المسيح وظلموا المسيح وادانوا المسيح، لكن اللي دافع عن المسيح وبرأه كان مين؟ الاب السماوي. واعلن هذه البراءة باقامة الابن. هم دانوه فاماتوه، صلبتموه وقتلتموه، ولكن الاب اظهر ايه؟ براءته لما حام عنه. عشان كده المسيح ما كانش خايف من الموت، لان المسيح كان ينظر في القيامة يقول كده: من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. احتمل الصليب مستهينا بالخزي، لان المسيح كان عارف القيامة، وده اللي كان بيقوله للتلاميذ: ابن الانسان يسلم لايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. ما كانش يذكر الصليب الا مرتبط بالايه؟ بالقيامة. لدرجة ان التلاميذ كانوا يقولوا: ايه معنى القيامة من الاموات؟ كل ما يقول لهم في اليوم الثالث يقوم يبصوا كده ويقول لك، لكن ما حدش جرأ ان هو يسأله، لانهم ما كانوش ايه فاهمين حاجة. كنت ارى الرب في امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. وهنا نفهم بقى كلمة لا اتزعزع، عشان كده لانه كان يرى القيامة. لذلك سر قلبي وتهلل لساني من اجل السرور الموضوع امامه، احتمل الصليب مستهينا بالخزي. حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء. تعرفين في لحظة موت المسيح حصل حاجتين. ايه معنى موت المسيح؟ يعني ايه المسيح مات؟ لا، مش روح. الموت بتاع المسيح هو انفصال الجسد عن النفس، ده معنى موت المسيح. لكن اللاهوت ظل متحد بالناسوت اللي في القبر وبالنفس النازلة فين؟ في الجحيم. فلما مات المسيح الجسد ليه وضع، هيتحط في القبر، بينما النفس هتنزل فين؟ للجحيم. عشان كده ابونا في القداس يقول نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. طب ايه اللي نزل للجحيم؟ مش الجسد، اللي نزل للجحيم النفس. وده اللي بيقوله بمنتهى الوضوح داود النبي في المزمور: جسدي سيسكن مطمئنا، او سيسكن على رجاء القيامة، هيتحط في القبر بمنتهى الهدوء والاطمئنان، لانه عنده رجاء الايه؟ قيامة، شايف القيامة وعارفها ومحدد معادها في اليوم الثالث ايه؟ يقوم. ده بالنسبة للجسد. طب بالنسبة للنفس: لانك لن تترك نفسي في الهاوية. لن تترك نفسي في الهاوية. وده كان المعروف بالنسبة لليهود ان النفس تنزل الى الشاؤول. شاؤول يعني الحفرة العميقة او الهاوية او الجحيم. هو صحيح نفسه نزلت الى الجحيم، لكن لن تترك في الجحيم. ولن تترك بمعنى لن تحبس في الجحيم. لان انتوا عارفين ان كل الناس اللي ماتوا قبل مجيء المسيح، حتى ابراهيم ابو الاباء، وحتى موسى كليم الله، وحتى داود ملك اسرائيل، كل دول نزلوا فين؟ في الهاوية، وانحبسوا في الهاوية وتركوا في الهاوية. لكن بالنسبة للمسيح: لن تترك نفسي في الهاوية، ولن تدع قدوسك يرى فسادا. تقية قدوسك اللي جه وقال على نفسه: ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. فكيف يرى فسادا؟ كيف يتحلل؟ كيف ينتهي؟ كيف تدب عوامل الفساد في هذا الجسد الساكن على الرجاء؟ نفسي لن تتركها في الهاوية، وجسدي لن يرى فسادا. عشان كده في حفق مدهش انفتحت عينين بطرس بالروح القدس لكي ما يرى ان الكلام ده حدش كان يعرف هذا الكلام، ولا حد كان يفهمه ابدا في العهد القديم. لكن في لحظة انفتح ذهن بطرس على هذا الكلام وهو بيتكلم: عرفتني سبل الحياة.